بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في الشروط المعتبرة أو في بيان مستحق الزكاة عفوا، وقد تقدم الحديث حول الفقير، ثم بعد ذلك تقدم الكلام حول العاملين عليها، وأيضا الكلام حول المؤلفة قلوبهم وتفسير الرقاب، وصل بنا الكلام فعلا للحديث عن الغارمين، من عجزوا عن أداء الدين، وقد تقدم الكلام عنهم شيئا ما. فعلا يقع الكلام في شرط معتبر في هؤلاء، بمعنى هل يعتبر في الغارمين أن لا يكونوا قد صرفوا دينهم أو الأموال التي اقترضوها في معصية، فلو كانوا قد صرفوها في معصية لم يجوز أداء ديونهم من الزكاة، أم لا يعتبر ذلك؟ مجرد كون الإنسان غارما ومدينا يسوغ دفع الزكاة إليه، وإن كان قد أخذ الدين من أجل أن يصرفه في معصية. المشهور بين الأعلام أنه يشترط في استحقاق الغارمين للسداد من الزكاة أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، فلا يستحقون ذلك لو كان الدين مصروفا فيها، بل قد ادعي على ذلك الإجماع، وعن صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهر قوله بأن الحكم المذكور لا خلاف فيه. الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات شرطية الشرط المذكور. ذكر المصنف أنه يمكن الاستدلال لهذا الشرط بواحدة من روايتين. الرواية الأولى هي رواية علي بن إبراهيم القمي، وقد ذكرها المصنف في المتن، واردة في الوسائل المجلد التاسع في الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث السابع صفحة 211. محمد بن الحسن صوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية الأصنام، فقال: فسر العالم عليه السلام فقال الفقراء، طبعا المقصود بالعالم مولانا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام روحي له الفداء باب الحوائج، الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله تعالى للفقراء، والمساكين هم أهل الزمانات قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلف قلوبهم هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن يقول: وفي الرقاب، يعني أقرب المقاطع اللي تهمنا، قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، ثم والغارمين قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات. إذن دلالتها على المطلوب واضحة، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد قيد جواز الإعطاء لهم بأنهم قد أنفقوا تلك الديون في طاعة الله سبحانه وتعالى. يستفاد المنع عن الإعطاء لو كان الصرف في معصية، وبالتالي يترتب الأثر. إذن لو كنا وظاهر النص قررنا بأن النص تام الدلالة على شرطية كون الدين مصروفا في طاعة، فلو كان الدين مصروفا في معصية منع ذلك من القضاء. نعم يمنع من الاستناد للرواية المذكورة أنها مرسلة، فإن علي بن إبراهيم رضي الله تعالى عنه لم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام الكاظم، وكلنا يعلم بأن علي بن إبراهيم لا يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام من دون واسطة. مضافا لما تكرر منا غير مرة من التوقف أساسا في المصدر، فإن مصدر الرواية هو كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، وقد سمعت منا أننا نسلم بوجود كتاب لعلي بن إبراهيم القمي وهو كتاب التفسير وفق ما نص على ذلك أرباب الفهارس، إلا أن النسخة الموجودة بأيدينا اليوم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم القمي حتى يستند ويعتمد عليها، أو لا هي نسخة ملفقة من تفسير القمي وتفسير أبي الجارود، أو أنه تفسير لشخص ثالث أو غير ذلك، محتملات وبالتالي يصعب البناء. إذن حتى لو تم سند الرواية فإن هناك مانعا يمنع من الاستناد إليها وهو المصدر. صار واضح الكلام؟ هذا ما يمكن ذكره. أيضا يقول المصنف عندنا رواية ثانية في المقام، وهي رواية محمد بن سليمان التي ذكرها في المتن. رواية محمد بن سليمان في المجلد 18 من الوسائل، باب رقم 9 من أبواب الدين، حديث رقم 3، صفحة 336. ما عندنا الوسائل على أي حال، هي هكذا: عن محمد بن سليمان عن رجلين، هو نقل الشيخ الإيرواني السند، الكليني عن محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين، مقصود به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني ثقة جليل القادر، عن محمد بن سليمان عن رجل خب طيب محمد بن سليمان لا كلام فيه، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع إلى أن قال: فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شيء عليه. طبعا لا تقل دلالة عن سابقتها، بل هي أوضح، لأن المستفاد من مفهوم الشرط الوارد فيها شرطية ذلك، فلو كلا فلا يعطى لو كان الصرف فيه معصية. ولذا لو تأملنا في دلالة الرواية الأولى فقلنا بأن الرواية الأولى دلالتها مبنية على مفهوم الوصف أو مفهوم القيد، وقد قرأنا في الأصول أن الوصف والقيد لا مفهوم لهما خلافا لما عليه سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، الذي يدعي أن الوصف إذا لم يكن له مفهوم لزم من ذلك لغوية ذكره، كما ذكر ذلك الشهيد رضي الله تعالى عنه في الحلقة. لو قلنا بكلام السيد الخوئي سيكون للرواية الأولى دلالة، بناء على المشهور من المنع من دلالة مفهوم الوصف على الوصف على المفهوم ستكون الرواية الأولى غير دالة، بس الرواية الثانية لا مجال، لأن الرواية الثانية دلالتها على المطلوب من خلال مفهوم الشرط إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، يعني بل صريح: فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شيء له. دلالة الرواية للإنصاف على المطلوب جلية واضحة ولا مجال للمناقشة فيها. نعم المشكلة فيها من حيث السنة، فإن حالها لا يختلف عن حال سابقتها في عدم إمكانية الاستناد إليها بسبب الإرسال، فإن الرواية مرسلة عن رجل من أهل الجزيرة اسمه أبو محمد. طيب من هو أبو محمد؟ أو يكنى بأبي محمد، من هو أبو محمد؟ لا نعلمه، وبالتالي هذا مانع من الاستناد إليها. نعم، حاول العلمان. ها؟
ما يمكن بناء على أن الثقة لا يروي، يعني لعله في بعض من على الرأي.
أيوة.
أن الثقة يعني لا يروي عن شخص مثلا دون أن يكون
يعني بعنوان الثقة بقول مطلق، ما وقفت على قائل بهذا القول. الموجود في كلمات بعض الأساتذة أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة. احنا عندنا دعوة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في شأن الثلاثة البيزنطي وصفوان وابن أبي عمير أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، ونحن ندعي أيضا ذلك في جعفر بن بشير طبقا لما جاء في عبارة النجاشي من أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، هذا نلتزم به. ولذلك رواية نعد واحدا من أمارات التوثيق رواية جعفر بن بشير عن شخص، وإن كان لو كنا في مقام فتوى لا بلغنا الله ذلك، نلتزم بالاحتياط الوجوبي حال اقتصار طريق التوثيق على رواية جعفر. لكن أقول أكثر من هذا المقدار ما وجد، إما أصحاب الإجماع بناء على قول المشهور من أنهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أما مجرد رواية الثقة أنا ما وقفت. إذا أنت وقفت على قائل بذلك ترشدون يعني. على أي حال لا مانع نراجع وتراجعون درس القادم أشير لهذا المطلب. قلت الموجود في كلمات بعض الأساتذة أن رواية الجليل عن شخص، بل بعضهم إكثار الجليل الرواية عن شخص موجبة للبناء على وثاقته. فهنا لابد أن نحرز أن سليمان أن محمد بن سليمان جليل لنقول روايته عن شخص، أو أنه أكثر الرواية بعد كونه جليلا، أما مجرد رواية الثقة ما وقفت. على أي والمسألة تحتاج إلى مراجعة. على أي حال الرواية المذكورة ساقطة عن الاعتبار. قلت حاول العلمان صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة والمحقق الهمداني أعلى الله في الخلد مقام في كتابه مصباح الفقيه البناء على اعتبار الرواية المذكورة رواية محمد بن سليمان على أساس أنها واردة في كتاب الكافي، وليس لنا أصل أوثق من الكافي. طبعا بالنتيجة يبنى على قبول الرواية. أقول ما ذكره يقوم على الالتزام بتمامية شهادة الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة الواردة في مقدمة كتابه بصدور جميع النصوص التي قد وردت في الكتاب. وقد ذكرنا في محله أن المقتضي للشهادة المذكورة تام، لكن هناك مانعا يمنعنا، وإلا نحن نسلم بتمامية دلالة عبارة الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة من حيث الاقتضاء على صحة أو على صدور جميع مرويات الكتاب، لكن وجود المانع هو الذي يحولنا من البناء على ذلك كما هو مفصل في محل. النتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار. هنا لقائل أن يقول أنتم ذكرتم بأن في المقام إجماع منعقد على الحكم المذكور ألا يصرف الدين في معصية، لازم ذلك خب أن يستند للإجماع المذكور في إثبات حجية في إثبات الحكم المذكور، واضح؟ لازم وجود الإجماع بعد ضعف المستند البناء على حجية الإجماع. وبعبارة أوضح دائما وأبدا المانع عندنا من الاستناد إلى الإجماع ما هو؟ احتمال المدركية مع ضعف المستند. كلام الشهيد الصدر هذا اللي منكم يبغى موجود في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى، مع ضعف المستند يلزم من ذلك حجية الإجماع، لأن أنتم بين خيارين واستكماله يتضح. إما أن تلتزموا بأن الإجماع تعبدي وبالتالي ترتبون أثرا، وإما أن تلتزموا بحجية المدرك، لأن داعيكم للبناء على المنع من حجية الإجماع في احتمال المدركية، فإما أن يكون المدرك المحتمل حجة حتى يصح الاستناد إليه فلا يكون الإجماع تعبديا، وإما أن تقرروا بأن المدرك ليس بحجة فيكون ساقطا عن الاعتبار فيلزم أن يكون الإجماع تعبديا، لأن المانع من تعبدية الإجماع ما هو؟ وجود المدرك. فإذا لم يكن المدرك حجة سيكون الإجماع المقتضي تام والمانع مفقود يبنى على حجية. ما دي واضح كلامي لو لا؟ ها أو شان قو. فإذا بناء على هذا سوف يستند إلى الإجماع. خب، يقول المصنف: لا مجال لأن نستند للإجماع المذكور، لأنه ليس كاشفا عن ارتكاز متشرعي، وليس كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، بل هو محتمل المدراك، وبالتالي هذا يمنع من الاستناد. صار واضح؟ زين. إذن المصنف يقرر بأن الخبرين المذكورين يحتمل أنهما منشأ شنو؟ إجماع المجمعين. هذه كلامي واضح لو لا؟ خب، الآن عندنا نتيجة. إن قلت سأستكمل بعد قليل الاستكمال، إن قلت بناء على تسليمكم بأن الإجماع الموجود في المقام محتمل المدرك، وأن مدركيته ناشئة من الاستناد لأحد الخبرين المذكورين في المقام، فإن هذا يكشف عن تحقق عمل المشهور بالخبر الضعيف، وبالتالي يوجب ذلك جبر الخبر الضعيف بعملهم فيصح دليلا على المدعى. وبعبارة أوضح، سلموا معي الآن بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابرة لضعف السند، ألا تقررون بأن المسألة إجماعية؟ ها؟ طيب، ألا تقررون بأن الإجماع ليس كاشفا عن قول المعصوم ولا كاشفا عن ارتكاز متشرعي؟ ها؟ طيب، إذن المجمعين الذين أفتوا بالحكم إلى ماذا استندوا يا شيخ باقر؟ إلى هذه الرواية أو هذه الرواية؟ فتوفر عندنا أكثر من مرة ذكرت بأن لفائدة العناية بالإجماعات، لأن متابعة الإجماعات الموجودة في كلمات الأعلام خصوصا على مسلك القائلين بأن عمل المشهور جابر لضعف السند، يستفيد القائلون بهذا الأمر من خلال دعوى الإجماع في المقام، لأن الإجماع على أقل التقادير يشير إلى شهرة كبيرة جدا تحقق الغرض. ولذا ذكرت في محل أن قول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أن لنا أن نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، هذا واحد من الإجابات عليه. ملاحظة دعاوى الإجماع الموجودة في كلمات الأعلام تعد طريقا من الطرق لإحراز شنو؟ الجابر. هذه وياي لو لا؟ طيب، الآن هذا الإشكال يقول بأنه ما دام الإجماع ليس تعبديا، إذن يدل ذلك على أن المشهور في فتواهم قد استندوا لهذين الخبرين، ومع عمل المشهور لهذين الخبرين ضعيفي السند يلزم من ذلك البناء على جبرهما فيدخلان دائرة الحجية، وبالتالي يترتب الأثار. إذن بالنتيجة لا يخلو الحال، إما أن يكون الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، أو كاشفا عن وجود ارتكاز متشرعي عندهم، أو كاشفا عن شهرة محققة توجب جبر الخبر الضعيف، وعلى كلا الأمرين سوف يكون مستند الدال على المطلوب تاما، إما الإجماع أو شنو أو الجبر للخبر الضعيف. واضح. قلت أولا لابد أن نسلم بالكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر. إذا سلمنا بالكبرى ولم نقبل برأي الشهيد الخوئي ومن تبعه كالشهيد الصاد والشيخ التبريزي والشيخ الوحيد، زين، إذا لم نسلم بالكبرى فمن البداية على قولة القائل طائرة من قاحة، بعد لا معنى للكلام فيها. بعد البناء والتسليم على تمامية الكبرى فإننا نقرر بأن الصغرى غير متحققة في المقام. لماذا؟ لأنه يعتبر في تحقق الصغرى أن يحرز استناد المشهور إلى الرواية ضعيفة السند في مقام العمل، فما لم يحرز لا يتحقق. حتى نحرز الاستناد يلزم ألا يكون في البين شيء آخر يمكن أن يستندوا إليه غير هذا الخبر الضعيف، مع وجود شيء آخر لن يتحقق الجواب.
ولو كان ضعيف
الحين مخل الكلام خب النتيجة باشير الآن قضية ضعيف أو لا باشير. زين، لما كان الموجود في المقام خبرا يحتمل أن يكون بعض المجمعين قد استندوا لخبر علي بن إبراهيم ويبنون على أن علي بن إبراهيم قد شهد بصحة جميع ما جاء في كتابه، فيبنون على شهادة علي بن إبراهيم وبالتالي الرواية معتبرة عندهم. هذا واحد. أيضا يحتمل أن الفريق الثاني قد استندوا إلى رواية الكليني وهم كصاحب الحدائق وصاحب مصباح الفقيه يلتزمان بأن مجرد وجود الرواية في كتاب الكافي الذي هو أوثق مصدر روائي عندنا كاف للبناء على القبول بالخبر والاستناد إليه. فإذا يحتمل أن الاستناد لذا الخبر والاستناد لذا الخبر. أريد أبين أن مستندهم للخبر ليس منشأه أن الرواية ضعيفة السند قد استندوا إليها في مقام العمل، لا، الرواية عندهم معتبرة وقد رتبوا عليها أثرا. طيب، هني نقطة مهمة. لو كان العاملون يعتقدون باعتبار الرواية ونحن نعتقد عدم اعتبارها، لكنهم عملوا بالرواية يكفي لتحقق الجبرنا، لأن المطلوب عندنا أن يعمل المشهور بالخبر، سواء كان منشأ عملهم اعتقادهم باعتبار الرواية لاختلاف المباني الرجالية، أم كان منشأ اعتمادهم عدم توفر رواية أخرى سواها. بالنتيجة يهمنا هذا، فإذا تحقق منهم العمل ترتب الأثر. إذن لم لا ترتبون في المقام؟ أقول لا نحرز أنهم قد استندوا لخبر، عندنا خبران، فمن المحتمل أن يكون فريق من المشهور استندوا لرواية التفسير، ومن المحتمل أن الفريق الآخر قد استندوا إلى رواية الكافي، ومع تغاير المستند عند المشهور لا يتحقق الجبر. إذن لن يكون الإجماع تعبديا، ولن يصلح الإجماع للجابرية على فرض القبول بالجبر. قول يا أبو مهدي تفضل.
إذا علمنا يعني أنها بحسب رأينا الرجالي صحيحة وبحسب رأينا إحنا هي صحيحة أيضا، تجري الجابرية؟
تجري. إحنا ما هو المطلوب عندنا في المقام؟ إحنا عندنا رواية ضعيفة، مانعنا من الاستناد إليها ضعف سندها، هذه الأولى. ما هو الموجب لدخولها دائرة الحجية؟ أن تكون الرواية مما عمل به المشهور وقد استند إليه. مجرد استناد المشهور للرواية الضعيفة عندنا كاف للبناء على تحقق جابريتها.
صحيح شيخنا، مو البناء هذه القاعدة المستنية على أن عمل المشهور نوع من البيان؟
طبعا ده على خلاف بينهم، أنه هل أن عمل المشهور بالرواية كما يدعي ذلك المحقق النائيني مصداق من مصادق تبينوا؟ شيخ النائيني يدعي أن قوله تعالى زين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند مصداق من مصادق تبينوا الموجود في الآية القرآنية، وبالتالي لا مانع من الالتزام به. دعوة أخرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يولد وثوقا واطمئنانا من دون بيان منشأه. نحن ندعي أن العمل موجب لتولد الوثوق والاطمئنان الناجم من حساب الاحتمال الرياضي، لأن المقام مقام تراكم احتمالات بضم احتمال إلى احتمال إلى احتمال، فتكون النسبة الاحتمالية في مقام الصدور أعلى من النسبة الاحتمالية في مقام الكذب، فيتولد الوثوق والاطمئنان بالصدور.
في هذه الحالة أنا أعلم ما هو مستندهم، فما يوجد أي تراكم لأي احتمالات يمكن أن أتحقق
إلى وينش؟
لأن أنا أدري مستندهم هذا مثلا يبنون على صحة كل الروايات الكافية
صحيح،
وأنا هذا المبنى ما ألتزم به
بلى،
فما يوجد عندي شيء يؤدي إلى اطمئنان، أنا أقطع بخطأ مستندهم.
في نهاية المطاف أقصى ما كان النقاش بيني وإياهم نقاش صغروي، نفترض أنا وجنابكم الآن أنتم تلتزمون بأن جميع ما جاء في كتاب الكافي صادر، وأنا ألتزم بأن المقتضي وإن كان تاما في عبارة الكليني إلا أن وجود المانع يمنع من البناء على ما توصلتم إليه، روشان؟ طيب في نهاية المطاف عملكم بالرواية ألا يمثل نسبة احتمالية لصدور الرواية سواء كان مستنده اقتناعكم بصحة جميع ما جاء في الكافي وصدوره، أم كان مستنده شيئا آخر؟ لأنه في نهاية المطاف هذا موجب للنسبة الاحتمالية، ما هو المانع؟ نعم المبنى الذي استندتم إليه، لا المبنى الذي استندتم إليه خطأ زين، لكنكم عملتم، أتحدث عن العمل، منشأ عملكم بناؤكم زين، إحنا الذي سيفيدنا في مقام تراكم الاحتمالات العمل مو منشأ العمل، لو كنا نلحظ منشأ العمل كلامكم في محله زين، لكننا نلحظ العمل لا نلحظ منشأ، صار واضح؟ فبناء عليه لا أثر. خذ هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذن النتيجة التي نصل إليها بأنه لا مجال للبناء على ترتب أثر على هذا الإجماع في الجانبين، لا في جانب الكاشفية عن الارتكاز أو التعبد بقول المعصوم، ولا الجابرية بناء على هذا. يقول المصنف ما دمنا نقرر إذن عدم ثمانية الروايتين نحتاج دليلا، لا الإجماع تام ولا النصوص تامة، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف يمكن أن يستدل على الشرط المذكور بالتالي، بأنه لا يحتمل أن يجوز الشارع المقدس دفع سهم الغارمين لمن استدان للمعصية، لأن ذلك يساعد على تشجيعهم على المعاصي وعلى ارتكابها، وهذا يتنافى وغرض الشارع المقدس، لأن الشارع المقدس غرضه قلع جميع المعاصي واجتذادها من داخل النفس البشرية، فإذا دفع الشارع المقدس أو جوز الشارع المقدس دفع الزكاة لمن استدان لمعصية شجعه الشارع المقدس على ارتكاب المعاصي وهكذا. أقول التقريب المذكور أخص من المدعى، لازلتنا يا كلام المصنف، التقريب المذكور أخص من المدعى، لماذا؟ لأنه يشمل من قد صرف الدين في لأنه عفوا لا يشمل من قد صرف الدين في المعصية وتاب عنها، يختص بمن أخذ الدين وصرفه في المعصية ولا زال مستمرا على المعصية. الدفع للثاني يكون منافيا لغرض الشارع المقدس ومتضمنا للتشجيع له على ارتكاب المعاصي والذنوب. أما الأول الذي ارتكب المعصية وتاب عنها، الآن الرجل عبد صالح وعليه دينون ارتكبه أيام جاهليته، ألا يقضى دينه؟ الدفع إليه لا يكون تشجيعا له على المعصية، لأن المفروض أنه قد تاب عنها، وما دام قد تاب عنها لن يكون الدفع إليه تشجيعا له على ارتكابها. فعلى هذا الوجه المذكور أخص من المدعى، لأنه يختص بمن لم يتب ولا يشمل من تاب. إن شاء الله كلامي واضح؟ طيب ها خب
بين بأنه هذا ما يشمل من تاب، يقول هذا يتم في غير
من تاب. أحسنت. بل لازلت أنا كلام المصنف قلت لا، ما قرأت عن كلام المصنف، لازل في دائرة كلام المصنف. وبناء على هذا نتيجة عدم تمامية الوجه المستدل به على إثبات الشرط المذكور، بنى المصنف حفظه الله الحكم بشرطية هذا الشرط على الاحتياط الوجوبي تورعا أو حذرا وتورعا عن مخالفة المشهور. إلى هنا واضح كلامي؟ عندي إضافة. سيدنا القوي قدس الله تربته الطاهرة استدل على الشرط المذكور بما جاء في قرب الإسناد، بلي في رواية حسين بن علوان واردة في الوسائل مجلد 9 باب 48 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 صفحة 298. عبد الله بن جعفر حميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان كلبي عن جعفر بن محمد صادق عليه السلام عن أبيه صلوات الله وسلامه عليه أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سراف، إذا استدانوا في غير سراف. طبعا دلالتها على المطلوب واضحة، فإن المستفاد منها أن طبعا السرف على أساس أنه أمر محرم عدل لولا ولا خصوصية للإسراف، دلالتها على المطلوب واضحة، فإن ارتكاب المحرم أو الإنفاق في محرم مانع من الاستناء من الدفع من الزكاة، فتكون واضحة الدلالة على المطلوب. ولذا تمسك سيدنا قدس الله تربته الطاهرة لذلك بهذه الرواية، وقال: ليس في سند الرواية من يتوقف فيه ويشكك في وثاقته إلا حسين بن علوان الكلبي، وقد بنى رحمه الله في كتابه المعجم على وثاقته اعتمادا على ما ذكره النجاشي في ترجمته، فقد جاء فيها: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد. إلى هنا ما لنا علاقة، العلاقة الآن ثقة رويا عن أبي عبد الله. كل الكلام يا شيخ عبد الحي هنا ثقة، ما هو المقصود بها؟ هل أن ثقة راجعة للحسين أو أن ثقة راجعة للحسن؟ بقرأ العبارة مرة ثانية: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله. هنا ما هو ما ثقة راجعة لمن؟ استظهر السيد الخوئي قدس الله سره الطاهر أن كلمة ثقة راجعة إلى الحسين وليس راجعة إلى الحسن، وجعل القرينة على استظهاره أن التوثيق راجع للحسين دون الحسن، أن الحسين هو المترجم وبالتالي هو الذي يكون مقصودا بالتوثيق، وعلى هذا يكون قول النجاشي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد مجرد جملة معترضة ليس إلا. أقول ما ذكره السيد الخوئي محتمل، لكن في البين احتمال آخر لا يقل عن هذا الاحتمال مقبولية، وقد ذكره المحقق التستري رضي الله تعالى عنه في كتابه قاموس الرجال، بأن تكون كلمة ثقة راجعة إلى من؟ إلى الحسن، وليست راجعة إلى الحسين. طيب الاحتمال الثاني أقرب من الاحتمال الأول، وإن كان الاحتمال الأول وجيها. طبعا ما يمكن أو ما قد يذكر من موانع عن حسنه من أنه كان ينبغي أن يذكر عبارة ثقة مباشرة بعد عبارة عامي وقبل إقحام عبارة وأخوه الحسن إلى آخرة، هذا لا ربط له، لأن ذلك مربوط بمنهجيتي وأسلوبي كتابة المؤلف. يعني السيد الخوئي أو حتى سيد محمد رضا بعد وغيره قالوا المفروض لو كانت ثقة راجعة إلى الحسن أو عفوا راجعة إلى الحسين كان يقول هكذا: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي ثقة وأخوه الحسن. زين، فقالوا لو كانت راجعة للحسين لقدمها بدل أن يأتي، ما له علاقة ذا الكلام، وطبيعة النجاشي هكذا أن يكتب بعنوان الاستطراد، وإن كان الاستظهار الأول الثاني عفوا أوضح بالنسبة لي، والتفصيل يطلب في محل. تتأمل العبارة موجودة في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي في كتاب معجم رجال الحديث، يمكن المراجعة على أي. ما ذكر استظهار من العبارة، يمكنكم إذا تبغوا تراجعوا قاموس الرجال جزء 3 صفحة 285 فقد تعرض لذلك، راجعوا. فعلا هي العبارة تحتاج يعني الجزم، أنا الذي أبني عليه، نتيجة أنا ممن لا يبني على وثاقة حسين بن علوان الكلبي، أقصى اللي أنا مطمئن إلى اطمئنان كامل أن العبارة فيها إجمال، لأنني أقرر كما يحتمل عود التوثيق إلى الحسين يحتمل عود التوثيق إلى الحسن، وهناك موجبات لرجوع التوثيق للحسين كما أن هناك موجبات لرجوع التوثيق للحسن. أنا أقرب إلى كون التوثيق راجعا للحسن وليس للحسين لبعض القرائن الداخلية، لكن مع ذلك لو بني على أن العبارة مجملة لم يكن ذلك بدعا من القول. الذي أريد أن أصل إليه أن الجزم بأحد الرأيين بقول مطلق هكذا صعب، والأمر سهل على أي حال. النتيجة أنه لو مع أن المصنف المفروض لا يحتاط في المقام، أنا تعمدت الإتيان بهذا لأن المصنف ممن يلتزم بمختارات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ومقتضى أن يستند إلى موثقة حسين بن علوان الكلبي بعد تمامية دلالتها وتمامية سندها، فقول المصنف في المقام بالاحتياط الوجوبي على خلاف مقتضى الاستدلال، والأمر سهل. لا بعد الخلاص عند الآن شرطية الأمر مطلقة مو مقيدة بمن تاب.
قال رجع إلى والمناسب أن يقال في توجيه الاشتراك في المسألة
فالحكم بعدم جواز إعطائه مبني على الاحتياط. بلى زين، بالنتيجة هو الآن احنا الكلام عندنا من؟ الكلام عندنا خب، أما خب العاصي فارغي لوجود إجماع محتمل في المقام. احنا الكلام في التائب. أحسنتم. أنا أقول هذا التفصيل، التائب من البداية لا معنى للقول بعدم إعطائه، لأن المفروض أن التائب لا ينطبق عليه إلا بناء تلتزمون بالمشتق، لأن المشتق مختص بما شامل للمتلبس ومن انقضى عنه التلبس. إذا قلنا بأن المشتق مختص بمن تلبس، أما من انقضى عنه التلبس فلا يجري فيه خب، فحينئذ لا يأتي. أما إذا بنينا على أن المشتق يجري في المتلبس وغير المتلبس حتى من انقضى عنه التلبس فحينئذ لا يأتي. أوضح أكثر في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، تستدلون بهذه الآية على عدم حقانية الأوائل الثلاثة بالإمامة. لماذا؟ لأنكم تقولون بأن الظلم قد يكون ظالما وقد يكون بظلم الإنسان لنفسه. طيب كيف يقولون بحث المشتق؟ طبعا السيد السيستاني عند بحث رائع في المقام، اللي منكم يبغى يراجع في الرافد ويقرر بأن الآية لا ربط لها بمسألة المشتق أصلا، ومع ذلك مرتبطة بمسألة الإمامة. خش موضوع لوفاة أمير المؤمنين عليه السلام. زين، على أي حال بعد الملالي دي شغلتك. زين خب، فهم يقولون بناء على أن المشتق المتلبس بالفعل ومن انقضى عنه التلبس، فإذا هؤلاء لا يستحقون. لماذا؟ لأنهم وإن انقضى عنهم التلبس لكن المشتق شامل. أما لو قلنا بأن المشتق مختص بالمتلبس بالفعل فقط، أما من انقضى عنه التلبس فلا يشمله، فبالتالي لن يكون مشمولا. واضح؟ انجي الآن في المقام عندما نتحدث عن التائب، إذا قلنا بأنه يشمل المتلبس ومن انقضى يفترض كلامكم في محل، أما إذا قلنا لانقضى عنه التلبس خلاص هذا تابع فلا معنى لا إلا بقصدكم، يعني لأنه صرفه بالأمس في المعصية هالشكل يعني هاللحاظ. زين، لا ما نجي الاستصحاب بلحاظ يعني أن الدفع زين أو قضاء الدين ثبوتا وعدما بالنظر فيما صرف، لا بالنظر لحاله. يجي كلامكم في محله. واضح؟ خوف على أي حال لا مانع نصير يا شيخ حسين بأن الاحتياط الوجوبي مختص بمن؟ مختص بمن كان قد تاب عن المعصية، مع أنني أقرر هذا التفصيل حتى من المصنف لا بقبله في غير محله، لأننا ما هو الدليل إلا التقريب الذي ذكر، وقد عرفت أنه أخص من المدعى، فبناء على جريانه في من لم يتوب سيكون تاما. بالنسبة للتائب لا دليل، فنبني على الاحتياط. قلت موثق حسين بن علوان الكلبي الذي قررها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة مفترض البناء على إطلاقها وشمولها للجميع من تاب ومن لم يتوب. إن شاء الله كلامي واضح والأمر سهل. زين، تروحوا تتسمعوا له نوقف نوقف بعد ما دام دولة قرب إلى هني، والحمد لله رب العالمين.